بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا في الدرس الماضي صيام يوم الجمعة، وذكرنا أن الصيام يوم الجمعة ثلاث حالات. من يعيدها؟ ها، صيامه مطلقا، أن يصومه مفردا وليس من عادته صيامه، لم يوافق عادة له، إنما يخص يوم الجمعة ويتحراه بالصيام دون غيره، هذا ما حكمه؟ هذا محرم منهي عنه. الصورة الثانية، ها، أن يصومه مع يوم قبله أو مع يوم بعده، وهذا جائز. الصورة الثالثة، أن يصومه مفردا ولكنه وافق عادة له، لم يتحرى، فهذا جائز. فما معنى حديث ابن مسعود قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة؟ ها، إن صح فمعنى أنه يصوم مع غيره، كان يصوم الخميس يكثر منه وكان يضم إليه الجمعة. ذكر ابن القيم بعد ذلك فصلا في الاعتكاف، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وهو فصل نافع نقرأه تتم للفائدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. ومعلوم الاعتكاف أن الاعتكاف الشرعي المراد به ملازمة المسجد تعبدا لله تعالى، ملازمة المسجد على صفة معلومة تعبدا لله تعالى، ولا بد في هذا المسجد أن يكون مسجدا تقام فيه صلاة الجماعة. بعضهم اشترط أن يكون مسجدا جامعا، أي تقام فيه الجمعة، والصحيح أن هذا ليس بشرط، إنما يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، والجمعة يجوز أن يخرج إليها. بدأ ابن القيم رحمه الله بمقدمة نافعة حول القصد من الاعتكاف والأمر المراد منه. قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، جمعيته أي اجتماعه على الله وأوامره وما يريد، لا يكون مشتتا مفرقا. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام، الفضول بمعنى الزائد، فضول الطعام والشراب أي الزائد من الطعام والشراب والمخالطة الزائدة للناس، وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. الآن هذه أربع أمور تشتت القلب، تضعف تعلقه بالله جل وعلا، تضعف سيره إلى الله سبحانه، وربما أدت إلى انقطاع العبد عن سيره إلى الله. الأمر الأول الطعام والشراب الزائد، يظل الإنسان أسيرا لشهوة بطنه، همه في طعامه وشرابه والإكثار منه. الأمر الثاني كثرة المخالطة للناس، فإن المخالطة للناس إنما تكون نافعة إذا كانت بقدر الحاجة، أما إذا زادت أكسبت قسوة القلب والغفلة وضياع الوقت وارتكاب محرمات ومفاسد كثيرة. الأمر الثالث فضول الكلام الزائد من الكلام، كثرة الكلام، فإن الغالب أن من يتكلم كثيرا يستدرج به الكلام إلى كلام محرم، إما إلى غيبة أو استهزاء أو تكلف أو نحو ذلك. وهكذا فضول المنام، فضول النوم، كثرة النوم، فإن النوم إنما يكون نافعا للإنسان إذا كان بقدر معلوم، وإذا زاد أضر بالإنسان، أضر بقلبه وأضر بجسده. فهذه أربع أمور ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الأمور تضعف سير القلب إلى الله تعالى وربما تقطعه، هذه الأمور تشتت القلب عن الإقبال إلى الله جل وعلا. ومن حكمة الله أن شرع أحكاما مقابل هذه الأمور الأربعة، كل حكم من هذه الأحكام يسعى في تقليل هذا الأمر وفي الحد منه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فلما كانت هذه الأمور تضعف القلب وتشتته قال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضل الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة، أو وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. لأن شرعية الصيام كانت مداواة للأمر الأول من الأمور التي تشتت القلب وتقطع سيره إلى الله، وهو الإفراط في الطعام والشراب. فشرع الله تعالى الصيام تطهيرا للجسد من الفضلات المتراكمة فيه، وتطهيرا للقلب من القسوة والغفلة التي يورثها كثرة الطعام والشراب، فإن القلب كلما كان البطن ممتلئا كان أشد غفلة وأكثر قسوة، وكلما جاع البطن كلما رق القلب، وكلما زاحت عنه الغفلة. فشرع الصيام لمداواة ومعالجة هذا الأمر الذي يضر بالإنسان. قال وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها أي ذكر الله محبته الانشغال بيستولي على القلب بدل خطرات القلب وهموم القلب، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. إذن الاعتكاف هو لعلاج الأمر الآخر الذي هو كثرة المخالطة للناس التي قد تقسي القلب وتفسده وتحمل الإنسان على ارتكاب الحرام، فرب إنسان يرتكب في مخالطته للناس من الكلام المحرم من الأفعال المحرمة ما لا يرتكبه إذا خلا واعتزل وأقبل على الله جل وعلا. فانظر كيف رحمة الله تعالى بالعبد شرع له أن يعتكف هذه الأيام، والاعتكاف كما سيأتي مشروع في رمضان وفي غيره، يقبل على الله يخلو بربه بحيث يجتمع قلبه على الله، لا يكون هناك عنده أفكار تشتته ولا مشاغل تشغله، قد فرغ أمره وقلبه لطاعة الله وذكره وعبادته. قال ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، سنده صحيح عن عائشة رضي الله عنها من قولها. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. هذه المسألة وهي اشتراط الصيام للاعتكاف، بمعنى أنه لا يصح اعتكاف إلا بصيام، ذهب إليه ابن القيم هنا وشيخ الإسلام، وهو قول جماعة من أهل العلم، وجاء عن بعض الصحابة، جاء عن عائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، صح عنهم، وجاء بنحو ذلك عن علي رضي الله عنه، وأقوى من استدلوا به الآية، قالوا أن الاعتكاف ذكر في سياق ذكر آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى أن قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا فذكر الله تعالى الاعتكاف في سياق ذكر آيات الصيام، فدل على أن الاعتكاف لا بد فيه من الصيام. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام، بل يجوز أن يعتكف ولو لم يكن صائما، بمعنى يجوز يعتكف في رمضان وفي غير رمضان. ودليل ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذره. قال العلماء: فقول عمر رضي الله عنه إني نذرت أن أعتكف ليلة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، والليل ليس موضعا للصيام ولا محلا له، فيجوز أن يعتكف ولو لم يكن صائما. أيضا يدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف في رمضان، أمر أن ينصب خباؤه أي خيمته، فلما صلى الفجر انصرف فوجد أخبية في المسجد، قال: لمن هذا الخباء؟ قالوا: لعائشة. قال: وهذا لمن؟ قالوا: لحفصة وعدة نساء من زوجاته. فقال عليه الصلاة والسلام: آل بر تردن، فأمر بخبائه فقوض أي رفع، وترك الاعتكاف في ذلك العام، ثم اعتكف في شوال، اعتكف في شوال، قضى ذلك الاعتكاف في شوال، ولم ينقل أنه كان صائما عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه يجوز الاعتكاف ولو لم يكن معه صيام. وقال ابن القيم رحمه الله هنا: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم، هذا في نظر كما سبق. فالحديث قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال وهو متفق عليه، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما. قد يجيب عن هذا ابن القيم أو غيره أن هذا الاعتكاف إنما هو قضاء للاعتكاف الذي كان مع الصيام، لكن الحديث في أنه اعتكف ولم يكن عليه الصلاة والسلام صائما. فالصحيح أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، يجوز أن يعتكف في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي شهر إن شاء، ولو لم يكن صائما. لكن أكمل الاعتكاف وأفضل الاعتكاف هو الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، ويكون الإنسان مع ذلك صائما، هذا أفضله وأكمله، وليس هذا بشرط فيه. قال رحمه الله، وصح هذا القول أيضا عن ابن عباس، ابن عباس صح عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم، وصح عنه أنه قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، روي مرفوعا وموقوفا، وهو صحيح موقوف على ابن عباس أنه ليس على المعتكف صيام إلا إذا جعله على نفسه أي نذره. فإذا شرع الصيام لعلاج الأمر الأول وهو التخلص من فضول الطعام والشراب، شرع الاعتكاف لحكم كثيرة منها التخلص من كثرة المخالطة للناس، بقي فضول الكلام وفضول المنام. قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فشرع للإنسان حبسه، وجاء في الحديث أو في الأثر عن بعض الصحابة: ليس شيء في الدنيا أحوج إلى طول حبس من اللسان، ليس شيء في الدنيا أحوج إلى طول حبس من اللسان. هذا جاء في حديثنا، حديث أبي بكر حين اطلع عليه عمر وهو يجر لسانه، فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء في الدنيا أحوج إلى طول حبس من اللسان. فشرع له حبسه حتى يتخلص من فضول الكلام من الزائد، فالإنسان غالبا إذا أكثر الكلام استرسل، والكلام يجر بعضه بعضا، وربما وقع في الكلام المحرم. قال: وأما فضول المنام، كثرة النوم. وأحسن ما ينام الإنسان في يومه وليلته ينام في الليل ما بين 4 إلى 5 الساعات أحسن ما يكون، وينام في النهار في نصف النهار الساعة أو قريبا من ذلك. فإذا كان نوم الإنسان في ليله ما بين 4 إلى 5 ونام أيضا في نصف النهار نحو الساعة، كان هذا النوم فيه نشاط، فيه أخذ الجسد يأخذ راحته ولا يكثر عليه النوم بحيث يضره، ولا يضيع عليه الوقت في النوم، ولا يتضرر الجسد، فإن الجسد يتضرر بكثرة النوم، يترهل فيه اللحم، يضعف لا سيما نوم النهار، وهكذا القلب يقسو بكثرة النوم. وأفضل النوم نوم أول الليل، وأسوأ النوم نوم أول النهار. فهذا ينام في وقت تصبح فيه الخليقة إلى الله جل وعلا. كان ابن عباس إذا رأى بعض ولده نائما في النهار يؤدب أو يضرب ويقول: أتنام في وقت قسمة الأرزاق؟ ولا يدع أحدا من أهل بيته ينام صباحا. واستأذن بعض تلامذة عبد الله بن مسعود عليه كما في صحيح مسلم بعد الفجر، فأذن لهم فتأخروا في الدخول ثم دخلوا، فقال: ما شأنكم تأخرتم؟ قالوا: ظننا أن بعض أهل البيت نائما، أن بعض أهل البيت نائم. فقال ابن مسعود: أظننتم أن في بيت عبد الله غفلة؟ ظننتم أن في بيت ابن أم عبد غفلة؟ فكان يرى أن نوم أول النهار من الغفلة. فلذا أفضل ما ينام الإنسان ينام أول الليل ويكون آخره مستيقظا قائما، ثم ينام في وسط النهار وهو ما يسمى بالقيلولة التي تكسبه نشاطا وقوة في سائر يومه. وكذا كان نومه عليه الصلاة والسلام، ينام أول الليل ويقوم آخره وينام نصف النهار. قال: وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل السهر وأحمد عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات. والمراد بالرياضة في كلام العلماء يعبر عنه به ابن القيم وغيره الرياضة بمعنى تعويد، التعود على الشيء، ترويض النفس وتعويدها على الشيء. الرياضة على الإخلاص، الرياضة على الصدق، الرياضة على البذل، الرياضة على العلم، بمعنى تعويد النفس على ذلك وتنشئتها عليه حتى يسهل عليها ويصير عادة لها. قال: ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة: تخلص من فضول الطعام والشراب، التخلص من فضول المخالطة للناس، التخلص من فضول الكلام، التخلص من فضول المنام. وهذه تحتاج كما قال ابن القيم إلى رياضة، إلى تعويد، فإذا تعودت النفس اعتادت عليها. قال: ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. بعد هذه المقدمة التي ذكرها ابن القيم شرع في ذكر شيء من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، وهو ما سيأتي ذكره إن شاء الله. والاعتكاف داوم على النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة حتى توفاه الله، لم يتركه إلا سنة واحدة حين رأى أخبية نسائه، ثم قضاه في شعبان، ثم قضاه في شوال. والعام الذي مات فيه اعتكف 20 يوما، كان يعتكف في كل سنة 10 أيام، اعتكف أول العشر الأولى ثم العشر الوسطى يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنه في العشر الأخيرة فاعتكف فيها وداوم عليه حتى توفاه الله. حتى قال الزهري رحمه الله قال عجبت للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف وهو أمر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة حتى توفاه الله. وسيذكر ابن القيم رحمه الله فصلا في هديه كما سبق، ويبين كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. أخوان يقول هل للنساء الاعتكاف؟ يشرع للنساء وللرجال كما سيأتي إن شاء الله. أخوان يقول هل يجوز أن يصلي إنسان بالناس التراويح في أول الليل ويتم الباقي في آخره؟ إذا كان الناس مثلا كذلك يرغبون أن يصلوا بعض الصلاة في أوله في أول الليل 4 ركعات ثم يصلون في آخر الليل 4 ركعات والوتر، فهذا جائز. أخوان يقول هل إذا صلى الإنسان صلاة القيام إلى الفجر ثم يصلي الفجر يحتاج إلى النوم هل يعاد هذا من الغفلة؟ إذا بات ساهرا مصليا كالوضع في رمضان لا شك يحتاج النوم، وإن قرأ إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين وينام فهو أحسن إذا استطاع ذلك، وإلا فما دام أنه يبيت ساهرا مصليا كما هو الوضع في رمضان واحتاج أن ينام في النهار فليس هذا من ذاك، إنما هذا في من شأنه النوم في النهار أو ينام الليل وينام أول النهار. أخوني يقول من كان عنده 4000 سعودي مر عليها سنة هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، فإن الزكاة في نصاب المال الصحيح أنها ترد إلى ما يعادل أقل النصابين الذهب أو الفضة، لأن الذهب والفضة كلاهما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عملة، الدراهم كانت من الفضة والدنانير كانت من الذهب فكانت عملة. الآن هذه الورق، هذه الأوراق العملة الورقية حلت محل الذهب والفضة، فصار الناس يتبايعون بهذه الأوراق، يتاجرون بها، تقوم بها أمورهم ومصالحهم. فمعنى أن من ملك مالا يساوي أقل النصابين، لأن هذا كان عملة وهذا كان عملة، فمن ملك ما يعادل نصاب الفضة معنى عنده مال تجب فيه الزكاة، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة. وأقل النصابين في زمننا هذا هو نصاب الفضة، فنصاب الفضة 595 جرام ونصاب الذهب 85 جرام. 595 جرام من الفضة الآن أقل قيمة من 85 جرام من الذهب، وسعرها في هذه الأيام ثمن 595 جرام من الفضة في عامنا هذا ما يقارب 120,000 يمنيا، ما يقارب 117,000 أو 120,000 يمني. فمن ملك هذا المبلغ نحو 117,000 بالعملة اليمنية ودارت عليها السنة حال عليه الحول فيجب فيها الزكاة، فهذه 4000 سعودي أكثر من 117,000 فتجب فيها الزكاة. ويجب في هذه 4000 السعودي ربع العشر، ربع العشر، فأربع آلاف عشرها 400، ثم ينظر ربع هذه 400 ويخرج الزكاة فيها. يعني كم تصير زكاة 4000؟ ها، 100 ريال سعودي. 4000 سعودي زكاتها 100 ريال سعودي. أخ يقول: أخ يسكن في عدن يريد هذه الأيام أن ينتقل إلى محافظة أخرى، هل يعد خروجه من عدن فرارا من الطاعون مع العلم أنه يشكو من الحر؟ أولا يحتاج إلى إثبات ذلك بيقين أن وجود الطاعون موجود، ثم هذا الشيء في من خرج فرارا من المرض، إذا وجد الطاعون المنهي عن أن يخرج فارا من المرض، أما لو خرج لشيء آخر فلا يعد هذا فارا من المرض. إذا كان يؤذيه الحر، ومن عادته مثلا في كل عام أن يخرج في أيام الحر إلى بلد بارد وأراد الخروج، ليس عليه شيء، يخرج وليس عليه شيء. ثم أيضا هذا في حال تيقن وجود طاعون، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع عن جميع بلاد المسلمين الوباء والبلاء، نعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء كما في حديث أنس، كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.